الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تاسع من الحموية. قال رحمه الله: كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. ولو تأملت سبب تمثيل الممثلة لوجدته الفرار من التعطيل، ولو تأملت سبب تعطيل المعطلة لوجدته الفرار من التمثيل، وفي الأخير الجميع وصل إلى ما فر منه. فهمتم هذا يا أخوة؟ هذا لابد أن يفهم. المعطلة عند المحاققة من أشد الممثلة، والممثلة عند المحاققة من أشد المعطلة. كيف هذا؟ الممثلة مع أنهم أثبتوا لله السمع والبصر والقدرة والقوة والغضب والرضا والسخط والمحبة، كيف معطلة؟ هم عطلوا الله من كماله المقدس، ومثلوا الله بكمال المخلوقات، كمال ناقص، كمال ناقص، وعطلوا كل آية تدل على الكمال. فانظر إلى تعطيلهم، تعطيل الآيات الدالة على الكمال، وتعطيل الله من الكمال المقدس. والمعطلة ممثلة، كيف هذا؟ المعطلة حين قالوا الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب، أرادوا التنزيه، أن يشابه الله الموجودات، فمثلوه بالجمادات ومثلوه بالممتنعات. بل إن لهم قولا مؤداه إلى أسوأ أنواع التمثيل، وهو قولهم نصف الله عز وجل بالوجود المطلق بشرط الإطلاق. إيش معنى هذه الكلمة؟ نصف الله بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني أنه ليس بموجود. شرط الإطلاق لا موجود ولا معدوم ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. هل بعد هذا التعطيل من تعطيل؟ وهل بعد هذا التمثيل من تمثيل؟ قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، وهذا لسوء فهمهم. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم بالمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من أسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، يعني لأنهم فهموا من قضية استوي على العرش أنه بحاجة إلى العرش. لما فهموا هذا الفهم ذهبوا: هل هو أكبر من العرش؟ إذن العرش كيف يحمله؟ أصغر من العرش؟ إذن العرش أكبر من الله ومحيط به. نعوذ بالله. نحن نقول الله استوى على العرش على وارتفع وظهر، وإلا فالعرش وحملت العرش بحاجة إلى الله. وإذا كان الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، فكيف بالعرش بالنسبة إلى الله الكبير العظيم المجيد الواسع سبحانه وتعالى؟ فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم بعينه تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. نحن علينا أن نثبت الصفة ونثبت لوازمها الحقة، واللوازم الباطلة لا نلتفت إليها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا هو القائم بنفسه، أو عرضا وهو القائم بغيره كالعلم، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. يعني هم الآن أيضا عطلوا الله من العلم والغضب والرضا والسخط ونحو ذلك. قالوا يعني إذا قلنا بإثبات الصفات ألزمنا إثبات الأعراض لله ونحن ننزه الله، وهذا إنما لفهمهم السقيم، وإلا لا يلزم ذلك. إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. مثل حين جعل استواء الله كاستواء المخلوق، وعطل حين ذهب إلى نفي علو الله واستوائه على عرش حقيقة. وامتاز الأول أي المعطل بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، الاستواء الحقيقي عند أهل السنة العلو والارتفاع والظهور، وزاد بعضهم الاستقرار. وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. الممثل قال له استواء كاستواء زيد، وكلاهما ممثل معطل. والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط، يعني أهل السنة أهل الإسلام الحق، من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. هذا إلزام للأشاعرة، هذا إلزام للأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون هذه الأشياء، فيقول لهم كما تثبتون السمع والبصر والعلم والقدرة اثبتوا الاستواء ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، حتى في قول الأشعري. الأشعري حين يناظره المعتزلي ويقول له أنت أثبتت العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وهذه أعراض، يقول له هذه ما هي أعراض، هذه صفات للخالق تليق بجلاله. لكن حين نقول له يا أشعري لماذا لا تثبت الرضا والغضب والسخط والكراهة، قال إثبات هذه أعراض، يعني يتناقض يتناقض. ولذلك تجد في مناظرة المعتزلة للأشاعرة إلزامات هي في نفس الواقع حقيقية، يلزم الأشاعرة وتؤدي إلى اضطرابهم، والأشاعرة يلزمون المعتزلة بإلزامات هي في الواقع حقيقية تلزم المعتزلة، وأهل السنة يأخذون هذه الإلزامات ويلزمون بها الفريقين، يلزمون بها المعتزلة ويلزمون بها الأشاعرة، لأن كلامهم متناقض كلامهم مختلف. الآن المعتزلي يا أخوة، أيها المعتزلي، لماذا أنت تقول بأن الله لا يعلم ولا ليس لنا كل يعلم، ليس له علم، ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له غضب، ليس له رضا؟ قال لأن قولي بهذا القول يلزم منه تمثيل الله بماذا؟ بالموجودات. نقول له أنت تؤمن أن الله موجود؟ قال نعم. المعتزلي يؤمن بأن الله موجود بلا شك ولا ريب، إلا كيف سيعطل الصانع؟ هذا قول الفلاسفة والملاحدة. نقول هذا الموجود له ذات أم ليس له ذات؟ قال له ذات. هذه الذات تليق بجلاله؟ قال تليق بجلاله. هذا الموجود قائم بنفسه أو قائم بغيره؟ قائم بنفسه. إذن أنت أيها المعتزلي في أقل أحوالك تثبت ثلاث صفات، في أقل الأحوال تجد المعتزلي يثبت هذه الصفات، الوجود والذات وأنه قائم بنفسه. هل لزم من هذا التعدد؟ هل لزم من هذا التركيب؟ هل لزم من هذا التجسيم؟ قال لا، هذا توحيد. فكذلك حين نقول يسمع ويبصر وله قوة وله يد وله وجه، لا يلزم منه التعدد ولا يلزم منه التمثيل. فهمتم هذا؟ نأتي إلى الأشعري. أيها الأشعري، أنت تؤمن بأن الله عز وجل موجود؟ قال موجود. له ذات؟ له ذات. له صفات؟ نعم، أنا أثبت له السمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة، أثبت له سبع صفات. نقول له كيف أثبت هذه الصفات؟ ألا يلزمك التجسيم؟ ألا يلزمك التركيب؟ قال لا. ألا يلزمك التمثيل؟ قال أبدا، هذه الصفات تليق بالله عز وجل. كيف خالق يكون عاجزا، يكون جاهلا ويأتي مثل هذه الكلام؟ فنقول له لماذا لا تثبت الغضب وتثبت الرضا، تثبت المحبة، تثبت الرحمة؟ قال لا، إثبات هذه تمثيل، إثبات هذه تجسيم. يقول كيف تجسيم وأنت أثبتت الإرادة؟ يقول الإرادة ميل، فكذا والغضب أنا فيه لأنه فوران. نقول والإرادة يلزم منه، يعني نقصد هم سيقول الإرادة تليق بجلال الله، نقول يلزم منها الميل إذا كان نفي الصفة من أجل الميل أو من أجل الكذا، فهو سيقول إرادة تليق بجلاله. ونعود إلى نفس النقطة التي بدأنا بها، أننا نقول صفات الله تليق بجلاله وخرجنا. فلو أخذوا بقولنا إثبات بلا تمثيل ما وقعوا في التعطيل، لكن هم قبل تعطيلهم مثلوا، كما أشار شيخ الإسلام قبل تعطيلهم مثلوا، مش شرط أنه يمثل يقول لك الله مثل خلقه، مثل في نفسه، مثل في نفسه. مرت عليه الصفات، سمع الرحمن على العرش استوى، غضب الله عليهم واليدان مبسوطتان، فمثل في نفسه ثم أبدأ بلسانه التعطيل. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. يعني مثل إذا انكسر العرش سقط الله، مثل هذا ربما ما يستطيع يحمل الله، هذا الكلام، هذه كلمات ليس لها أصلا أصل في الشريعة ولا في العقل السليم. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لأن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أنه إذا وجد دليل عقلي ودليل نقلي إما أن يتوافقان وهذا الحمد لله، وإما أن يختلفان. إذا اختلف الدليل العقلي مع الدليل النقلي فإما أن يكون الدليل العقلي ضعيفا فلا يعمل به، وإما أن يكون الدليل النقلي هو الضعيف فلا يعمل به. لكن هل يعقل أن يتوافق دليلان عقلي ونقلي وكلاهما صحيح يتعارضان؟ لا يمكن، لا يمكن. العقل الصحيح قد قبل النقل الصحيح، فلا يمكن أن يكون ثم التعارض. ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل ويسير، سهل ويسير على من أراد الله به الخير. وإلا الحق أن كلما أتيت لهم بحل لشبهة جاءك بشبهة أخرى. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، أمر مختلط، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة أن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. وهل اتفقوا جميعا في المقولة التي يأتون بها؟ لا. مثلا الأشاعرة في الرؤية، الأشاعرة في الرؤية يوافقون أهل السنة في إثبات الرؤية ويخالفون المعتزلة والجهمية، لكن أين يرى الله؟ قالوا لا في الجهة، فوقعوا في التناقض العجيب، كيف يرى لا في الجهة؟ يعني عندك ما من شيء يرى إلا أمام أو خلف أو يمين أو يسار أو فوق أو تحت، مش ممكن شيء يرى لا في الجهة، فتناقضوا. فتجد غلاة الفلاسفة وهؤلاء ينكرون الجنة ويقول هذه إنما تخيلات وضعها محمد وجاءت في القرآن من أجل كسب الناس، وهؤلاء يقولون يرى لا في جهة، وكل مسألة يختلفون فيها اختلافا كثيرا. هذا الذي يريد أن يكرره شيخ الإسلام، لماذا اختلفوا هذا الاختلاف الكثير؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، تناقض. مثال على ذلك المعتزلة أثبتوا الأسماء وزعموا أن العقل يجيز ذلك، والجهمية نفوها زعموا أن العقل أحال إثباتها. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر جدلا، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه، يعني كل هؤلاء الجهمية مخصومون والمعتزلة مخصومون والأشاعرة مخصومون والممثلة مخصومون بأوجه مما خصموا به غيرهم أو خصمهم به غيرهم. فالآن عندنا الجهمي أسوأ في التعطيل، من يرد على الجهمي؟ المعتزلي، المعتزلة لهم ردود على الجهمية كثيرة، ويذكرون أن الجهمية معطلة وأن الجهمية كذا. يأتي المعتزلي هذا الذي عنده شيء من الحق من حيث إثبات الأسماء لكن باطله في نفي الصفات، من يرد عليه؟ الأشعري الذي أثبت الأسماء وبعض الصفات ويلزمه بلوازم كثيرة. يأتي من الذي يرد على هؤلاء كلهم؟ السني السلفي. يرد على الجهمي، وربما استخدم بعض أوجه الرد الذي اتخذها المعتزلة، ويرد على المعتزلي، وربما استخدم بعض أوجه الرد التي استدل بها الأشاعرة وهي الإلزامات الصحيحة، ثم يرد على الأشاعرة. وبين هذه الفرق فرق كثيرة جدا، إنما هذه أشهر الفرق، وإلا بين هذه الفرق الثلاث فرق كثيرة جدا يختلفون في أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. بين هؤلاء كما قال ما عندهم قاعدة مستمرة، بينما أهل السنة قاعدتهم مستقرة ومستمرة أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أين وجدت السلفي من أقدم ما وجد هذا النقل إلى آخر ما يكون من هذا النقل على قاعدة واحدة، بينما هؤلاء يختلفون في العقول، يختلفون في المدارك، يختلفون في الترجيحات، يختلفون في الإلزامات. مثلا عندك في باب الشبه، شبهة التركيب، شبهة التجسيم، شبهة التعدد، يعني عدة شبه يأتون بها لنفي الصفات. إلى هنا بارك الله فيك.